التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام في كل مكان، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميل حسين سعيد في استوديو الأخبار لمتابعة عرض لأبرز وأهم الأخبار، فإلى هناك.
أسعدتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. حث جنود أمريكيون في العراق اليوم وزير دفاعهم الجديد روبرت جيتس على تعزيز القوات الأمريكية في العراق. وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس الذي يزور العراق حاليا تناول إفطاره صباح الخميس مع 15 من الجنود العاديين، وطلب رأيهم في مستويات الجنود العراقيين والجدول الزمني لتدريبهم والانتماءات الطائفية لأفراد القوات المسلحة العراقية وكفاءة وانضباط الجنود وقادتهم العسكريين. وبحسب تقرير لوكالة أنباء رويترز إن أي من الجنود لم يشر إلى ضرورة عودة القوات الأمريكية إلى الوطن، كما لم يقل أي منهم أن مستويات القوات العاملة في العراق كافية. وأبلغ عدد منهم وزير الدفاع الجديد أن القوات العراقية في تحسن لكن الكثيرين منهم غير منضبطين. ونقل التقرير عن أحد الجنود قوله إن أفراد الجيش ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم عراقيين، بينما يعرف رجال الشرطة أنفسهم بأنهم من الشيعة أو من السنة. تبادل الرئيس جلال طالباني وجهة النظر مع وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس حول الوضع السياسي والأمني في العراق. وخلال لقاء خاص اليوم ضم الجانبين في السفارة الأمريكية في بغداد، طرح الرئيس طالباني جملة من الآراء والأفكار حول أمن بغداد وسبل تطوير الخطط الأمنية بهذا الشأن. وأشار وزير الدفاع الأمريكي من جانبه بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بالأفكار التي طرحها الرئيس طالباني، ووعد بأخذها بنظر الاعتبار عند تقييمه الوضع في العراق. أعلن مصدر في الائتلاف العراقي الموحد أن جهودا تبذل حاليا لإقناع جماعة مقتدى الصدر بالتوقف عن الأعمال التي يقومون بها. ونقل تقرير لوكالة أنباء رويترز عن سامي العسكري عضو مجلس النواب عن الائتلاف أن الصدر تعهد بدعم الحكومة عندما اجتمع مع المالكي قبل أكثر من شهرين، لكن الحركة السياسية والميليشيا التابعتين له تراجعتا عن الوعود التي قدمها وإن الوضع خطير الآن. وأضاف أن كل ما نطلبه من الصدر هو أن يتنصل علنا من الجماعتين اللتين تعملان خارج إطار القانون وأن يمسك بزمامهما. أجلت المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تنظر في قضية الأنفال التي راح ضحيتها في ثمانينات القرن الماضي أكثر من 180 ألف كردي والمتهم فيها صدام حسين وستة من أركان نظامه، أجلت جلساتها إلى 8 كانون المقبل. وأشارت إحدى الوثائق التي تحمل توقيع نزار عبد الكريم الفيصل رئيس أركان الجيش في عهد صدام والتي عرضها الإدعاء العام خلال جلسة اليوم إن تعليمات كانت صدرت للقوات العراقية خلال حملة الأنفال عام 1988 بالتعاون والتنسيق مع القوات التركية. كما كان طلب من القوات التركية شن غارات مكثفة على المناطق الكردية قبل بدء العملية بهدف إرعاب السكان المدنيين. من إذاعة العراق الحر واصل تقديم هذه الأخبار. دعت حكومة تركمانستان إلى عقد اجتماع طارئ للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل لتحديد من سيخلف الرئيس صفر مراد نيازف الذي توفي صباح اليوم إثر إصابته بنوبة قلبية. وذكر مصدر حكومي أن قربان قولي بردي محمدوف الذي يرأس لجنة إعداد جنازة الرئيس الراحل سيكون القائم بأعمال الرئيس حتى ذلك الحين. وكان رئيس تركمانستان مدى الحياة نيازوف الذي يحكم هذه الجمهورية السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى بقبضة من حديد منذ 21 عاما، توفي الخميس عن 66 عاما. وأعلن بيان المشترك للحكومة والبرلمان أن نيازوف سيشيع إلى مثواه الأخير يوم الأحد المقبل، وسيدفن في ضريح العائلة على بعد أمتار من مسجد كبير كلف بناؤه 100 مليون دولار. قال علي لاريجاني سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران أن القرار الذي تزمع الأمم المتحدة إصداره حول فرض عقوبات على بلاده لن يرغم طهران على وقف برنامجها النووي، لكن سيؤثر على تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال لاريجاني في تصريحات نقلتها وكالة أنباء إسنا الطلابية الإيرانية أن طبيعة القرار المقترح غير قادرة على الضغط على إيران، مشددا على أن طهران سترد على القرار بالصورة التي تراها مناسبة. أعلن نائب كوري جنوبي الخميس أن نشاطات مشبوهة رصدت في المنطقة النائية التي أجرت فيها كوريا الشمالية تجربتها النووية الأولى في تشرين الأول الماضي. ونقل تقرير لوكالة أنباء فرانس بريس عن شونغ هيونغ كون النائب المعارض والعضو في اللجنة البرلمانية للاستخبارات أنه منذ بداية الشهر الجاري سجلت نشاطات محمومة في النفق القريب من جبل مانتا على بعد 350 كيلومترا شمال شرق العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ. تجري حاليا مباحثات بين وزارة النفط العراقية وثلاث شركات نفطية أمريكية لبناء مصفى جديد في محافظة كربلاء. بهذا الخبر نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
طابت اوقاتكم للخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم في مستهل هذه الساعة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير، كما سنتعرف على أبرز العناوين ومقالات رأي التي نشرتها الصحف العراقية. وقبل نهاية الساعة وعبر برنامج عراقيون في المهجر نتعرف معا على تجربة الغربة في حياة الفنان العراقي أياد البلداوي. سيدتي وسادتي، في بغداد أعلن العميد عبد الكريم خلف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أعلن عن خطة أمنية جديدة للسيطرة على الوضع الأمني في بغداد، كاشفا النقاب عن تقنيات جديدة لكشف المتفجرات والسيارات المفخخة. كما أعلن العميد خلف عن اعتقال ما لا يقل عن 11 مسلحا بينهم أستاذ جامعي أسماه بأمير الجماعة الإرهابية. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية العراقية أن خطة أمنية جديدة سيتم العمل بها مطلع العام القادم، تهدف إلى فرض الأمن في بغداد من خلال إعادة نشر القوات العراقية المسنودة بقوات متعددة الجنسيات. وأضافت المصادر أن تقنيات أمنية جديدة سيتم الاعتماد عليها في رصد أنواع الأسلحة والسيارات المفخخة، وتقضي هذه الخطة كما أفادت المصادر إلى تقسيم العاصمة بغداد إلى قاطعين الكرخ والرصافة وتحت إشراف 3 قيادات للسيطرة عليها. الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف، وفي معرض رده على سؤال خاص بإذاعة العراق الحر خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس، أن هذه الخطة يمكن أن توصف بأنها خطة هجومية على عكس سابقاتها التي كان يستخدم فيها أسلوب الدفاع.
الخطة هجومية بالتأكيد، يعني هي من طبيعتها، من قلنا احنا شغل لا مركزي معناها القائد يكون مخول، والقائد المخول هو القائد اللي يحرك قواته دون الرجوع الى مرجع، يعني يخبر المراجع خلال تنفيذ العملية ولا يستحصل موافقاتها. طبعا الخطة الهجومية هي ليست بمعنى الهجومية أنت تهاجم دائما كيفما اتفق، لا، هناك ضوابط للهجوم على أوكار الإرهابيين، راح تمتزج مصادر المعلومات ووسائل الاستخبارات مع دور القائد في الميدان. القائد راح يكون فعال في قاطعة وبالتعاون مع القواطع الأخرى، ودور القوات متاع الجنسيات راح يصير دور ساند، وأيضا راح يكونون متواجدين مع قواتنا. السقف الزمني هذا يعتمد على التطور الأمني بالتأكيد.
وأوضح العميد خلف أن الخطة الجديدة تم الاتفاق عليها بعد اجتماعات مطولة بين الجانب العراقي ومتعددة الجنسيات، وتقضي الخطة على تقسيم جانبي بغداد إلى 9 قواطع أمنية، مشيرا إلى أن قائد العمليات في أي من هذه القواطع سواء كان تابعا لوزارة الداخلية أو الدفاع سيكون له حرية الحركة، مما يؤمن سرعة في الرد، وهذا لم يكن معمولا به سابقا.
بعد أن عقدت اجتماعات متكررة ومطولة مع القوات متعددة الجنسيات والأخوة في وزارة الدفاع، تقرر أن تقسم بغداد إلى قسمين. القسم الأول في منطقة الكرخ وتكون تحت قيادة أحد الأخوة إما في وزارة الدفاع أو الداخلية، ويعاونه أيضا الأخوان من الطرف الآخر. فإذا كانت تحت إمرة وزارة الداخلية سيكون المعاون من وزارة الدفاع، والقائد العام في بغداد سيعينه السيد رئيس الوزراء، وسيكون هو المسؤول الأول في موضوع الأمن في بغداد. سيتم أيضا توزيع قواطع المسؤولية بمقدار 9 قواطع. القواطع هذه راح تعمل بشكل لا مركزي.
وبيّن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الخطة سترى النور قريبا، موضحا أن هنالك معدات حديثة سيتم الاعتماد عليها لكشف الأسلحة المخبأة حتى المدفونة منها تحت باطن الأرض، بالإضافة إلى كشف ورصد السيارات المفخخة.
الخطة سترى النور قريبا جدا، وبهذا ستكون بغداد يعني بعد حصولنا على دعم كبير من الناحية التقنية لتنفيذ الخطة، وهذا ليس مصادفة، جاء بعد عمل مضني مع الأجهزة الساندة للخطة، ومن ضمنها مديرية مكافحة المتفجرات التي وعدت بأنها تعاقدت على تقنيات، والآن هي في حوزة وزارة الداخلية وتم توزيعها لتغطية كل منافذ بغداد داخليا وخارجيا، وستتمكن قواتنا من كشف الأسلحة والمتفجرات إلى مسافة قد تصل إلى 100 متر أو أكثر، وحتى المخفية منها وحتى اللي موجودة تحت باطن الأرض بمسافة معينة أيضا سيتم اكتشافها. أكثر من 200 خبير ستكون بحوزتهم هذه المواد والتقنيات، وستوزع على كل مداخل بغداد وفي الأماكن التي نعتقد أنها ستستهدف.
وأعلن العميد عبد الكريم خلف عن القبض على أحد الإرهابيين كما وصفه، وهو أستاذ جامعي والمدعو هيثم الساورائي، الذي كان يقود أحد المجاميع المسلحة في جنوب بغداد.
آخر المجرمين الذين تم القبض عليهم مع 11 من أفراد خليته هو أستاذ جامعي في جامعة المستنصرية يدعى هيثم السامرائي، أمير المجاميع الإرهابية في جنوب بغداد، والذي كانت اعترافاته قام بأعمال إجرامية خطيرة وكبيرة جدا، وهو بنفسه أشرف على أكثر من 22 عملية راحت فيها ضحايا عشرات العراقيين.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، نبقى في العاصمة بغداد، حيث ما زالت اللقاءات والمباحثات مستمرة بين القوى السياسية العراقية لتشكيل تحالف قوي في مجلس النواب العراقي، أو كما يسميه البعض من أساسه بجبهة معتدلة، لإيجاد حل للأزمة العراقية وإيقاف العنف الطائفي في العراق. حول آخر ما توصلت إليه هذه القوى، أعد ليث أحمد التقرير التالي.
في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تشكيل ما يدعى بجبهة المعتدلين داخل مجلس النواب، كشف عضو في الائتلاف العراقي الموحد لإذاعة العراق الحر رفض الإفصاح عن هويته، كشف ذهاب وفود سياسية من بعض الأحزاب في الائتلاف العراقي الموحد إلى محافظة النجف الأشرف للالتقاء بالمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني والسيد مقتدى الصدر لغرض إطلاعهما على مجريات الأوضاع التي تجري في بغداد. وقد أبدى المصدر أمل القيادات الحزبية في رجوع هذا الوفد، وهو يحمل تصورا يدعم الوضع السياسي الحالي باتجاه إيجاد المخارج والحلول، وخاصة لإعادة التيار الصدري إلى العملية السياسية. ومن المتوقع أن ينهي هذا الوفد زيارته الخميس ليطلع بقية الأحزاب الغير مشتركة فيه على النتائج التي سيتوصل إليها. وتجد بعض الشخصيات السياسية ومنهم عضو القائمة العراقية الوطنية وائل عبد اللطيف ضرورة إجراء مفاوضات مع الكتلة الصدرية التي علقت مشاركتها في العملية السياسية وإشراكها أيضا في الجبهة الجديدة التي يجري الحديث عنها.
أكيد هو العملية السياسية مفتوحة للجميع، لكل القوى السياسية، والتيار الصدري هو من القوى السياسية الفاعلة والكبيرة أصبح بالدولة العراقية، يعني لديهم 5 وزارات ولديهم أكثر من 33 عضو في البرلمان ولديهم قاعدة جماهيرية، فبالتأكيد العملية السياسية بحاجة إلى مثل هذا التيار للدخول في أي عملية سياسية.
إلا أن بعض الشخصيات ومنهم عضو جبهة التوافق ظافر العاني يرفضون فكرة إشراك الكتلة الصدرية إلى ما يدعى بجبهة المعتدلين في مجلس النواب.
ينبغي أن يحاط هذا التحالف الجديد بعناية تامة باتفاقيات سياسية واضحة، تعهدات والتزامات قابلة للتطبيق من قبل الجميع. أما أن يكون مجرد تجميع بعض القوى السياسية لكي تسمى بأنها معتدلة وعزل القوى الأخرى، أنا أظن بأنه هذا وحده ليس كافيا.
بصراحة تامة، من هم المتطرفون الموجودون في العملية السياسية المشاركين أو خارجها؟
أنا سأقول لك من هم المعتدلون حسب الحلف الجديد. المعتدلون هم جبهة التوافق، حزب الدعوة، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية والحزبين الكرديين، ما عدا ذلك يعتبرون متطرفين.
بعض المصادر كشفت عن وجود عقبات ومشاكل حقيقية أمام إنشاء هذه الجبهة أو هذا التكتل، وبهذا الصدد يقول رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب حسن الشمري:
أكثر قوى الائتلاف مصرة على أن تبقى ضمن إطار الائتلاف، ولا داعي لتفتيت الائتلاف والخروج بتكتل جديد وجبهة جديدة باعتبار أنها كتلة وطنية أو غيرها من هذه التسميات. وعلمت أيضا بأن الحزب الإسلامي العراقي لم يحسم الموقف لحد الآن، وبل أكثر من ذلك البعض أشار بأننا لن ننخرط في مثل هذه الجبهة ولم نعطي موافقة نهائيا، وكانت التصريحات من طرف واحد متمثل بالمجلس الأعلى. هذا كل ما موجود في أرض الواقع بخصوص هذه الجبهة.
ما موقف التيار الصدري؟ هل جرت مفاتحته بالانخراط بالانضمام ومن تشكيل هذه الجبهة؟
حسب معلوماتي لم يتم مفاتحة أي طرف في الائتلاف للانضمام إلى هذه الجبهة، لا التيار الصدري ولا حزب الفضيلة ولا حزب الدعوة الإسلامية.
ويذكر أن الحديث جرى عن عضوية 4 قوى سياسية في هذه الجبهة، هي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية والحزب الإسلامي والحزبين الكرديين الرئيسيين. ويجد أمين عام منظمة بادر هادي العامري ضرورة تشكيل جبهة وطنية تنبذ العنف والإرهاب وتبني دولة المؤسسات.
أنا إعادة التخندقات أؤمن بها، لا بد من إعادة التخندقات، التخندق على أساس بناء دولة المؤسسات. أما أنا مع الحكومة ومع وضد الحكومة في آن واحد، أنا لا أفهم ذلك. لا بد من إعادة التخندقات. التخندق، نقول التخندق الجديد الذي طرحه السيد رئيس الجمهورية في كلمته في المصالح الوطنية، مع الحكومة، مع بناء دولة المؤسسات، مع بناء دولة القانون، مع سيادة القانون، لو مع الإرهاب ومع العمليات الإرهابية والفوضى. أكو خندقين، لو مع هذا لو مع هذا. أنا أؤمن بإدارة إعادة التخندقات، وإذا لم تكن هناك شجاعة وجرأة بيننا ومبحث حقيقي وجريء بيننا وصريح، لا نعتقد أنه الأمور ستعالج وستبقى الأمور أنه أحترمك وأحترمني والوضع الأمني يتردى من أسوأ إلى أسوأ.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
لنصب خيمة وأقعد ركبة ونص وأترقى بخطواتك مثل اللص، نص القلب معايا وعندك نص وإحنا بأمر إحساسك. تلقط يا حب مايك بالكاسة صافي مثل حبيبي وإخلاصة خسران الماء يمشي ورا حساسة ويخفى بين أحضان اللي حبه يا لا لا لا
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
الخطط الأمنية الجديدة لمدينة بغداد كانت أبرز ما تناولته العناوين الرئيسة لجريدة الصباح، فجاء في صفحتها الأولى أن رئيس الوزراء يطرح خطة بمحورين، والداخلية تكشف عن ثلاثة تشكيلات كبيرة تتقاسم العاصمة، كما أن بغداد ستشهد إعادة انتشار لقوات أمن عراقية خالصة كما تصفها الصحيفة لفرض سيطرة أمنية صارمة. في جريدة الصباح أيضا حارث الضاري يوافق على الاجتماع مع زلماي في عمان، علاوي يزور دولا إقليمية لحثها على دعم استقرار العراق، ونقلا عن مسؤول عسكري أمريكي كبير 25% من أفراد الشرطة والجيش ينتمون للميليشيات. هذا ولم تبرز أغلب الصحف العراقية زيارة وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس المفاجئة إلى العراق مساء يوم الأربعاء، فقالت المدى في أحد عناوينها: غيتس في بغداد ورئيسه عازم على إرسال المزيد من القوات إلى العراق. من جهة أخرى أشارت المدى إلى خبر تسلم القوات العراقية للملف الأمني في مدينة النجف الأشرف، كما أن المرجع الديني السيد علي سيستاني حث على ضرورة الإسراع في تسليم الملفات الأمنية في جميع المحافظات للقوات العراقية، ليصرح بذلك مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي في مؤتمر صحفي عقب لقائه يوم الأربعاء السيد السيستاني في النجف. صحيفة المشرق نقلت من جهتها تأكيد رئيس الجمهورية جلال طالباني ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وفي عنوان آخر قالت: المالكي يدعو الشركات البولندية إلى الاستثمار في العراق. وأيضا تنشر المشرق خبرا بعنوان: عزة الدوري يعرض الانضمام إلى حوار السلام مع الحكومة، لتنقل الصحيفة عن وزير الحوار الوطني العراقي أكرم الحكيم أن هيئة المصالحة تلقت رسائل من جناح بعثي يقوده عزة إبراهيم الدوري نائب الرئيس العراقي السابق صدام حسين، يعرض فيها الانضمام إلى حوار السلام. وقال الحكيم إن الهيئة أجرت اتصالات مع 4 مجموعات مسلحة كبيرة، وأضاف: بعدما رفض كشف أسماء وعناوين هذه الجماعات توصلنا إلى مرحلة الالتقاء مع ممثلين رسميين عنهم في بغداد لمناقشة 8 ملفات تبلورت أثناء الاتصالات الثنائية، أهمها موضوع التعامل مع القوات الأجنبية على أرض العراق، وهل يتم من خلال جدولة أم مغادرة سريعة أو مغادرة مبرمجة أو مغادرة مرتبطة بتطورات القدرات الأمنية والعسكرية، وأخرى ترتبط بالتعديلات المقترحة للدستور وكيفية معالجة الكيانات المنحلة والتعامل مع المؤسسة العسكرية السابقة وكيان حزب البعث، إضافة إلى قضايا الأجنحة العسكرية لبعض القوى الميليشيات والتدخلات الإقليمية في الشأن الداخلي، وبحسب ما نشر في المشرق. نعود إلى جريدة الصباح ليخبرنا فلاح المشعل في افتتاحية الصحيفة بأن مشكلة الأمن بدأت تطغي على جميع ما يعانيه المواطن العراقي ويمر به من أزمات، ويضيف الكاتب: نتفق مع المؤسسات الأمنية الحكومية بأن مسؤولية الأمن جماعية وتعني بالمباشر كل المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية والطائفية، لكننا نقولها بصراحة والكلام للكاتب إن هناك من لا يريد للأمن أن يستتب، بل أن بعض الجماعات المسلحة الإرهابية وبسبب ضخ الأموال التي تردها من الخارج ما تزال مستمرة في تجنيد القطعان السائبة وتحرض على العمل ضد الحكومة والوطن بكل مكوناته، ومن هنا تأتي أهمية الردع الذي ينبغي أن تطلع به المؤسسات العسكرية والأمنية. والحقيقة التي ننقلها عن الناس بشيء من الأسف أنهم أصبحوا بحاجة ماسة للأمن أكثر من حاجتهم للحرية، وعلى حد تعبير فلاح المشعل في افتتاحية جريدة الصباح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة إلى بغداد حيث شهدت الجلسة 33 للمحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة قضية الأنفال جدالا حادا بين عدد من المتهمين ورئيس هيئة الادعاء العام، بعدما وصل هذا الأخير عرض وثائق تؤكد استخدام النظام السابق للأسلحة الكيميائية ضد القرى الكردية. التفاصيل مع حسن راشد.
أتم فريق الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا المكلفة بمحاكمة الرئيس الأسبق صدام حسين وستة من مساعديه في قضية الأنفال عرض 68 وثيقة قال إنها تؤكد استخدام النظام السابق للأسلحة الكيميائية في قصف القرى الكردية عامي 1987 و1988. وقد شهدت الجلسة 33 عرض وثائق إدانة ضد وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد تثبت مشاركته في عملية الأنفال.
هذه الوثيقة هي عبارة عن كتاب سري للغاية وشخصي صادر من رئاسة أركان الجيش موجه إلى قائد الفيلق الأول لواء ركن سلطان هاشم وقائد الفيلق الخامس لواء الركن أياد خليل. موضوع هذه الوثيقة توجيهات اللي همنا في الصفحة الثانية واو استخدام العتاد الخاص على تحشدات العدو كلما كان ذلك ممكنا سواء بالقوة الجوية أو المدفعية، ويمكن كذلك توجيه ضربات العتاد الخاص ضد مقرات المخربين، نرجو اتخاذ ما ينزل.
وقدم رئيس فريق الادعاء العام منقذ الفرعون وثيقة إدانة لاحقة لتنفيذ العملية تدعم قوة الاتهام.
الوثيقة رقم 3 أمر السيد الرئيس القائد العام للقوات المسلحة حفظه الله بمنح الضابطين المدرج اسميهما أدناه نور الشجاعة لكل منهما لدورهما المتميز في قيادة عمليتي الأنفال الأولى والثانية في قاطع عمليات الفيلق الأول. أولاً الرواء الركن مشاد سلطان هاشم أحمد قائد عملية الأنفال الأولى، واللواء الركن درع عياد خليل زكي قائد عمليات الأنفال الثانية. وللملاحظة إذا كان العمل الاعتيادي ورئيس دولة يود منح أحد ضباطه نور شجاعة، لماذا درجة الكتمان سر للغاية؟
ورفض سلطان هاشم أحمد مشاركته في ضرب القرى الكردية بالأسلحة الكيميائية في دفاع عده فريق الادعاء العام متناقضا.
احنا عانينا من نقطة وهذا السبب تشوفني أقولها لسيادتك دائما وأكررها وأرجوك أن تتحملها، يعني والله مثل ما تخصنا يعني كمتهم تخص الآن من هم في قمة المسؤولية، يعني ما يريد أن تجي نقطة سوداء على جيشه. جيشه هذا من يصير فصل والله الجيش ما يقتل، والله الجيش ما ينهب، والله الجيش يعني ايش اقول، اخاف اقول مرت اللقحات فيها اخر زعل الاخرين، اقول اكتفي بهذا.
من الاصطلاحات القانونيه تقول هذا وقع في تناقضات، مرتين يقول اوامر عسكريه وهذا حق للمتهم، ومره يبرر الافعال ويقول انه احارب للدفاع عن وطني ووطني احتل.
حسين رشيد التكريتي مساعد رئيس اركان الجيش الاسبق للحركات اتهم قاضي التحقيق بمساومته على البراءة مقابل شهادته بصدق الوثائق المقدمة إلى المحكمة.
راح أحكي قصة أول بارحة مرت تحكي أنا عرضت علي الوثائق بالتحقيق وطلب مني أصير شاهد ورفضت، والمحامي مالي زايق ويا قال لي شوف أنت ملغمط نفسك بدم المشاتيل اطلع منها، أنت تقول هذه الكتب صحيحة. قلت له من الله وين أروح، أنا أموت صادق ولا أعيش كاذب. حتى قال لي اليوم راح أسألك أسئلة وعلى ضوء أجوبتك راح تقرر مصيرك. سألني عدة أسئلة، أخير شيء قال لي هذه الكتب تشهد أنت تطلع منها ولا تظلم لغمط نفسك بدم المشاتيل بالنص.
وشهدت الجلسة 33 قطع الصوت أكثر من مرة بطلب من فريق الادعاء العام.
نطلب من المحكمة غلق الصوت لوجود جانب أمني في هذه الفقرة